لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. كما تعودنا معكم، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى ترد إلينا اتصالاتكم، هذه أسئلة حضراتكم عبر الرسائل الهاتفية. الأخ السائل يقول: هل صلاة الجنازة 4 تكبيرات فقط، أم يجوز أن تزداد هذه التكبيرات؟ وهل السنة تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ المعتمد عند أهل العلم والمشهور عند الفقهاء أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، لكنه ليس على سبيل الحصر، إنما الثابت أنه يمكن أن تزاد هذه التكبيرات كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقد كبر علي على الجنازة 6 تكبيرات، وورد عنه أنه كبر 8 تكبيرات رضي الله عنه، مع الوضع في الاعتبار أن علي رضي الله عنه من المراجع الفقهية الرفيعة المستوى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، أول اتصال معنا مها من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أخت مها.
أنا بسأل حضرتك، إيه يعني الزوج لو ما بيصرفش على بيته وبيدي لمراته نص المرتب وبالباقي بيجيب بيه مخدرات، وعنده بنت ما بتجهزهاش خالص، وأنا اللي مجهزها بكل حاجة، ما دفعش في جهازها جنيه، وفي بيته ما بيدفعش أكتر من نص اللي بيقبضه. عايز أعرف ده نصيبه عند ربنا إيه؟
حاضر.
أو جزاؤه عند ربنا إيه؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيكي أخت مها. طيب، أرجع لسؤال تكبيرات الجنازة. إذن ثابت المشهور 4 تكبيرات، لكن لو زاد إلى 6 تكبيرات إلى 8 تكبيرات فلا بأس بذلك، وقد ثبت هذا من فعل علي رضي الله عنه، وعلي من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا يمكن أبدا أن يأتي صحابي بمحدثة ولا ببدعة، لأنهم أدين الناس ولأنهم أعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول في التسليمة والتسليمتان، المشهور التسليمتان. لكن مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه يجوز أن تكون التسليمة واحدة في صلاة الجنازة، فالأمر فيه سعة وليس لاختلاف في مثل هذه المسألة العملية اليسيرة مجلبة للفرقة ولا مجلبة للضغط والشطط بين الإخوة المصلين في المسجد. فالأمر في هذا الباب واسع، يمكن أن نكبر 6 تكبيرات ويمكن أن نكبر 8 تكبيرات، وإن سلمنا تسليمتين فهذا هو المشهور عند جمهور الفقهاء، وإن سلمنا التسليمة الواحدة فهو مشهور مذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أختنا مها من الجيزة، بارك الله فيك يا أخت مها، وأسأل الله عز وجل أن يلهمك الرشد وأن يلهمك الصبر. الزوج عينة من ضمن نوعيات كثيرة من الأزواج، مشكلة هذا الزوج أنه مبتلى بشرب المخدرات، وهذه في حد ذاتها كبيرة من الكبائر لا يختلف عليها أحد. طيب أخذ اتصال وأرجع إن شاء الله. أخونا محمد من الجيزة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بس جزاك الله خيرا، عايز أسأل حضرتك في هل ما هو حكم المرور بين يدي المصلي؟
ايوه،
وفي حديث عن صلى الله عليه وسلم عن يعني حذر اكتر من مره من مرور بين يد المصلي.
نعم.
وهل الستره للامام تكفي المأمومين ام لابد من؟
حاضر يا اخ محمد،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك حبيبي. فاقول ان شرب المخدرات لا يختلف عليه احد انه من كبائر المحرمات، لكن المشكله ان هذا البلاء تصب مفسدته ومضرته على البيت، بمعنى ان الزوج يحتاج نفقة ويحتاج فلوس يشرب ينفق بها على المخدرات والعياذ بالله، فيضطر في هذه الحالة ان يخصم من نفقات البيت ما ينفقه على مزاجه وعلى معصيته وعلى شربه والعياذ بالله، وبالتالي لا ينفق النفقة الواجبة اللازمة في البيت، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. أسوأ الناس إثما وذنبا ومعصية عند الله عز وجل الذي يضيع أهل بيته ولا ينفق على أهل بيته النفقة اللازمة ولا يحسن قيامه بواجبه نحو بيته من رعاية التأديب ورعاية النفقة، فهذا أسوأ الناس ذنبا ومعصية عند الله تبارك وتعالى. وهنا أقول للأخت مها بارك الله فيك، يعني اصبري أولا واحتسبي، فالله تبارك وتعالى يعني علمنا في سننه أن دوام الحال من المحال، يعني ليس السيء يبقى سيئا طول عمره وليس الإنسان يعني الجيد يبقى جيدا طول عمره، فالحياة فيها الحلو وفيها المر. ولو كانت مشكلتك مع هذا الزوج فقط في أنه يشرب المخدرات وهي في حق الله كبيرة من الكبائر ومذهبة لمروءة الرجل وفي نفس الوقت يبخل شيئا ما عليكم، فلعل الله عز وجل أن يعوضكم بخصال أخرى تكون فيه، يعني ربما تعوضكم عن هذا البلاء أو عن هذه الخصلة، خصلة تضييق النفقة وخصلة الشرب. وحاولي أختي مها بارك الله فيك أن تناصحيه بين الحين والحين، وحاولي أن تستعيني عليه بالله عز وجل، بمعنى أن تدعو الله تبارك وتعالى أنت والأولاد أن يصلح الله حال هذا الزوج حال هذا الأب، أن تستعيني بغيرك ممن يؤثر فيه من قريب أو من صديق أو من جار أو من نسب، ربما كلمة تأتي له من غيرك تكون يعني إن شاء الله مؤثرة فيه وينفعه الله تبارك وتعالى بها. لكن إياك أن تكوني تفكرين في شيء آخر ألا وهو الطلاق أو ترك البيت أو إهمال الأولاد، لأن معنى ذلك أنك أنت الأخرى أصلحت خطأ بخطأ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. طيب افترضنا الأب لم يقم بمسؤوليته ورعايته، انتقلت المسؤولية حينئذ يا أخت مها إلى الزوجة إلى الأم. قال والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فالأمانة الآن في عنقك، أمانة الأولاد وأمان تدبير أمور البيت أصبحت الآن في عنقك، فإياك أنت الأخرى أن تضيعي هذه الأمانة وأن تقصري فيها، ولعل الله عز وجل عوض الأولاد وعوض البيت بك خيرا، فكما يقولون انتقص من هنا وأكمل من هنا. ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمر خلقه، فاستعيني بالله عز وجل واصبري واحتسبي واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونحن نهيب بهذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك صحبة السوء التي تعينه على الشر وتدله عليه، ويستبدلها بصحبة طيبة تذكره إذا نسي، وتعلمه إذا جهل، وتنبهه إذا غفل، وتأخذ بيده إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. طيب أختنا أم حسين، السلام عليكم. فضلي يا أختي بس ارفع صوتك شوية
كده مختصرة بسرعة كده، ورب خليك حضرتك قولي الإجابة.
فضلي.
أنا جاي ابني الكبير كان بياخد كورس إنجليزي، وتعرف على واحدة هناك ومامتها عرفت إن هو يعرفها وكده، وطلبت منه إن أهله يروحوا له يتقدموا لها.
أيوة.
فرحت فعلا أنا وبابا، ورحنا اتفقنا وقرينا الفاتحة. وإحنا بنقرا الفاتحة، فأنا قلت له عشان تقدر تدخل وتدخل تقدر تكلمها، فاشتريت له دبلة وراح لبسها لها. واحنا بقى داخلين في 6 شهور على الموضوع ده، فاحنا كنا متفقين على حاجات معينه. بعد ما جينا اتفقنا، مامتها ابتدت تختلف وابتدت يعني عايزه تحذف علينا كل حاجه. فالمهم يعني ضغطت علينا عشان ننزل الشيء ايه، ان احنا كنا عايزين ساعات ان احنا نجيب لها شبكه حاجه رمزيه او دي كنت هديه منكم. فابتدت هي تطلب بزياده، فانا فعلا يعني حاولت اراضي ابني وكده، ونزلت جبت لها شبكه في حدود 12000 جنيه. الكلام ده كان من شهرين ونص. وغير الشفقة البدلة اللي هي كانت فعلا كنا داخلين في 14000 جنيه. فالمهم ابتدت تضغط على ابنها عشان عايزة تزود الشفقة، مش عاجباها، عمالة ايه تعترض على كل حاجة على الشفقة اللي احنا جبناها. فابني يعني شد معاها بس ما حكاليش، فضل نكر مني نكر مني. ابتدت هي بنتها لسه في الجامعه تحرمها من المصروف، ما بتديهاش مصروف خالص، كانت بتشحلها موبايلها ما بقتش تشحلها، بقى كل شويه محمله ابني يتحمل ايه مصاريف بنتها اللي هي الشخصيه. كل حجه تقول لها اصل انا بجهزك فمش هينفع اديكي، هي تعيط له وهو يديها. المهم بقى عمال شايفه عمال ياخد الفلوس مني وانا مش حاسه، فبساله. المهم اختلف يعني حصل بينه وبين مامتها سوء تفاهم، فمن خلال سوء التفاهم ده حكى لي، فانا اصطدمت يعني ان انا اتفاجئت بيهم ان هم ظاهرين بصوره او كان في اتفاق بيننا على حاجه، وفوجئت بيها ان هي بتعمل حاجات تانية خالص. عماله يعني مثلا كنا متفقين هم اوضه واحنا اثنين، واحنا الادوات الكهربائيه، وهم مثلا الحاجات الروافع عايزين احنا كل حاجه اللي نشيلها، وتقول لك احنا ندفع 40000 جنيه ليه؟ طب احنا طب انا بقى مجهزه شقه ابني داخله هنخش 250000 جنيه بالجهاز. فهي عامله مشاكل معانا. فالمهم دلوقتي يعني لما انا شفت تصرفاتها دي بصراحه انا قلقانه ومش عارفه اعمل ايه، والبنت ماشيه ورا مامتها. يعني هي لما تيجي تقول لها مثلا خليه يجيب لك كذا ويزود لك الشبكه، تاني معاها خناقه عشان يزود لها الشبكه. فاحنا دلوقتي اختلفنا معاهم، وابني متحمل منهم، وهي اللي دورت علينا في الاصل ان احنا نروح ونتقدم لبنتها ونمشي في موضوع كذا. يعني حتى ما قبل ما يروح اول ما راح لها اول مره قالت له اصبر عليك 3 سنين.
طيب.
لما احنا جينا رحنا قالت له احنا نستنى سنتين، بعد شويه مستعجل عايزه اتجوزها بسرعه. فمش عارفه اعمل معاها ايه الصراحه. هم دلوقتي ديهم خاتم في الشبكه.
طيب معانا اخونا شريف. اتفضل شريف. السلام عليكم.
اخو شريف
اتفضل حبيبي.
ازي حضرتك؟
بخير ولله الحمد.
الله يخليك. سؤالين خاصين بالحج. السؤال الاول، ورد في الحديث ان الحج المبرور الانسان بيغفر له ذنوبه كلها. طب هل دلوقتي ورد في حديث ثاني اني انا لو صليت الفجر في جماعه وذكرت الله الى شروق الشمس بيكتب لي ثواب حجه، فهل ثواب الحجه دوت شامل او له نفس الخاصيه ان انا بيغفر لي ذنوبي كلها لو صليت الفجر في جماعه؟
السؤال الثاني.
وذكرت ربنا الى ان تشرق الشمس.
ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني ورد في الحديث لا يتمنان احدكم الموت لضر الاصابع. فلو انا تمنيت الموت في الحج، لو انا في الاماكن المقدسه قلت يا رب اموت هنا، هل ده يعتبر تمني الموت يعتبر مكروه؟
حاضر. بارك الله فيك اخ شريف. طيب اخونا محمد كان بيسال عن حكم المرور بين يدي المصلي. لا يجوز المرور بين يدي المصلي في موضع سجوده، يعني في حدود موضع سجود المصلي، لأنه لو مررنا بين موضع السجود وبين موقف المصلي حيث يقف فده قطع لصلاة الرجل، لكن نمر مما بعد موضع سجود الرجل فهذا لا شيء فيه. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي على أن يتخذ لنفسه سترة لئلا يمر أحد بينه وبين سترته التي يصلي إليها، وموضع السترة قريب من موضع السجود بشبر أو بشبرين اللي هي ممر الشاه كما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الدرجة أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب هذه السترة درءا لمفسدة أن يمر أحد بين يدي المصلي. ولو علم المصلي ولو علم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان عليه أن يقف حتى لو وقف 40. قالوا لأبي هريرة 40 إيه، يوم ولا سنة ولا شهر؟ أي 40 حتى لو كان 40 سنة، فإنه لو علم الإثم وعلم الوزر ما تجرأ أحد أبدا أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته. ومن رحمة الله تبارك وتعالى إن كنا في صلاة الجماعة إنه الإمام وسترته سترة لمن خلفه من المأمومين، ولذلك كان عبد الله بن عباس يمر بين الصفوف حتى يجد لنفسه فرجة يصلي فيها في الصف، ولم ينكر عليه أحد لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا هم بالذين اشتكوا فعله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأخ عبر الهاتف يقول طيب افترض اللي بتمر امرأة، هل مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ نعم، هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في معنى قطع الصلاة. قال بعضهم قطع الصلاة يعني قطع الصلاة فعلا، وقال آخرون قطع الصلاة يعني قطع تركيز وخشوع المصلي، لأنه لفت نظره بأن أحدا مر فقطع عليه قراءته، قطع عليه تسبيحه، قطع عليه خشوعه وحضور قلبه، وبالتالي فإنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي، خاصة إذا كان وضع السترة، وإذا مر مقتحما موضع سترة الإمام فإن موضع سترة المصلي فإنه حينئذ يقاتله، يعني يمنعه حتى لو استدعى ذلك أن يدفعه بيده دفعة قوية ليرفع عنه اسم المرور بين يدي المصلي. طيب معنا أخونا إسلام، السلام عليكم يا أخ إسلام. طيب الاتصال مع إسلام انقطع لعله يرجع إن شاء الله. أختنا أم حسين، بارك الله فيك يا أم حسين، طبعا حكت المشكلة الكبيرة، ومفاد هذه المشكلة أنه الاتفاق المنعقد بينهم كطرف الابن الخاطب وبين الطرف الثاني وهي البنت المخطوبة، أنه يبدو أن الأم أم المخطوبة من النوع اللي هو لا يحافظ على عهده ووعده وكلامه، فما أن تمت الخطبة على ما تيسر من الشبكة على سبيل المثال الذي ذكرته أختنا أم حسين، وكانوا راضيين ومقتنعين، وبعد ذلك بدأت أم المخطوبة تنقض أقوالها السابقة، ومنها للابن بقى منها للخاطب باعتبارها حماته، فمنها للخاطب لا ما ينفعش الشبكة ديت، لا ده بنتي المفروض تفرح زي غيرها من البنات، ده مش عارف صاحبتها مين جالها ب30,000 ذهب وصاحبتها مين ولا بنت عمها مين جالها ب70,000 ذهب، وبالتالي الولد يضغط على أهله حتى جابوا شبكة أخرى أو زودوا الشبكة إلى ما يقارب 12,000 جنيه. يا إخوة يا أخوات، البنت النبي عليه صلوات الله وسلامه قال خيرهن أكثرهن بركة أيسرهن أخفهن مؤونة نفقة، يعني الحياة والاستقرار والعيشة والحب والمودة والرحمة بين الزوجين لهي بالفلوس ولهي بالعفش الكتير ولهي بالمؤخر الضخم ولهي بالشبكة اللي بألاف الآلاف. والله يا إخوة لعل يكون يعني أم المخطوبة تسمعني، والله يا إخوة أأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يحكموننا كشيوخ في بعض المشاكل التي تطرأ بين طرفين؟ أنا جلست في موقف أحكم فيه في مشكلة بين طرفين، الزوج وأهله والزوجة وأهلها. أهل الزوجة تشددوا مع الزوج، اكتب مؤخر صداق 30,000 جنيه، كتب مؤخر صداق في قسيمة النكاح 30,000، اكتب قائمة عفش 50,000 جنيه، كتب قائمة عفش 50,000 جنيه، اكتب وصل أمانة 50,000 ضمان للمؤخر وضمان للإيه لقسيمة للعفش لقائمة العفش. اكتب يا عم وصل أمانة 50,000، احسبها 50,000 عفش، 50,000 وصل أمانة، 30,000 مؤخر صداق، 130,000. واختلفوا ويحتكموا إلي في موضوع التخالص والتطليق، فأنا أقول فهذه المستحقات وجينا إلى ما يعرف بنفقة المتعة، فأنا أسألهم كم مدة الزوجية وإحنا بنتخالص عشان نقدر نفقة المتعة. طبعا نفقة عدة الطلاق للمطلقة 3 شهور، خلاص حددنا 3 شهور نفقة بتاعة العدة. طيب نفقة المتعة، فأنا بسألهم مدة الزوجية قد إيه؟ قالوا لي 17 يوم فقط. 17 يوم فقط. الله، يعني أنا لما عملت وصل أمانة على الزوج ب50,000 ده ما حماش بنتي؟ لا والله، لم يحمها ولم يجعلها تستقر في البيت ولم يجعل الزوج يعني راضخ ووضع رأسه تحت قدميها وهي ملكة وهو مملوك، أبدا لم يحقق سعادة ولا استقرارا للبنت. طب أنا لما كتبت قائمة عفش ب50,000 لم تحقق ال50,000 الاستقرار لبنتي والسعادة لبنتي؟ أبدا أبدا. ما علاقة السعادة ب50,000 عفش ولا 50,000 مقدم ولا 50,000 مؤخر ولا شبكة ب12 ولا ب15,000؟ السعادة بعيدة تماما عن هذه الأرقام وعن هذه العملية الحسابية. وأنا أنصح الأخت أم حسين أن يقف موقفا حاسما وحازما مع أم المخطوبة، تعالي يا بنت الناس احنا اتفقنا على كذا وكذا، اللي اتفقنا عليه أنا التزم به، أما ما سوى ذلك بالزيادة ولو بقرش واحد لن نلتزم به مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، لأنه واضح أن هي ميالة للطمع شوية، وواضح أن الابن مسكين واقع تحت ضغطها وإلى الدرجة أنها جعلته ينفق على المخطوبة، وده لا يلزمه. يعني الخاطب والمخطوبة لا تلزم نفقة المخطوبة الابن الخاطب، ما انت لسه ما فيش بينه وبينك رباط شرعي، الخطبة دي وعد فقط بالنكاح، قد يتم وقد لا يتم الكلام ده بعد العقد. فأنا ساعتها سأكون زوجا مسؤول عن نفقة البنت باعتباري زوجا وهي زوجة، أما الآن وأنا خاطب اشحن الموبايل، طبعا انت عايش الدور، اشحن الموبايل، مصروف يومي، مصروف يومي. لا يا أخي الحبيب، لا يا أختي الكريمة، لابد أن يكون هناك موقف حازم. أنتم لا يلزمكم نفقة البنت وهي فقط مخطوبة في بيت أهلها، ولا يلزمكم أن تقهروا أنفسكم ولا أن تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. واضح أن الأم ديت فيها شويتين من الطمع، فقفوا موقفا حازما والتزموا فقط بما اتفقتم عليه، وما سوى ذلك لا يلزمكم بأي حال من الأحوال. بارك الله فيكم، واختار الله عز وجل لنا ولكم الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا شريف بارك الله فيه، أخ شريف يقول الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هذا حديث صحيح مشهور وارد عن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم ولا معصية ولا رفث ولا فسوق ولا جدل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج إذا وقع على الوجه التام الكامل مستوف شروطه وأركانه وواجباته وسننه ومستحباته على الصفة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع استكمال الإخلاص والصدق لله عز وجل واجتناب المعاصي والآثام من الرفث والفسوق والجدل، فإن هذا الحج فعلا يكون كفارة للذنوب ومغفرة للآثام، وليس له جزاء إلا الجنة. طيب معانا اتصال وأكمل مع الأخ شريف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
كيفك يا شيخ؟
بخير ولله الحمد.
كيف حالك؟ شبك كويسين
الحمد لله.
شبك مرات كل خير ما تقدموا عقلات الحفظ
أكرمكم
على قنوات الدينية. أنا مكايد بحكي معكم من الأردن.
أهلا وسهلا.
ألو
اتفضلي سمعي بارك الله فيك.
بس بدي أسأل لأني بعرفت أنت من كنار الثلاث إنه أنا كنت مداوم بكث مرات لي في كنار بعرفش سمعت إن أنا كنت الضمان ماخذ كنت الضمان كيف ولما طلعت أعطوني تقاعد لما طلعت من الضمان أعطوني تقاعد الضمان الاجتماعي طيب كيف وبعرفش في كنار في واحد من مصر كان بالأردن بيشتغل بيسأل الشيخ بقول له أنا بشتغل بالضمان قال له عليه زيادة قال له بس ما بعرف يعني أنا بس بعرف باخذ راتبي يعني
نعم
باخذ كل شهر راتب يعني من طلعت
نعم
يعني الضمان اللي بس بدي عشان هذا وأنا عشان بدي أسألك يا شيخ عشان أنا كمان لأنه عشان معاي سحر ومعاي إيه بدي تدعي لي معاي حسد والناس بيشوفوا يعني اللي بوجهي يعني بكل صورة كأني يعني بشوفني مش بني آدم وبتعالى اللي قاعد
نعم.
أنا عند الأردن لا في والله واحد يتعالى يعني بالمخل يتعالى بكتاب بسلة كلهم أنا مش عارف مش قادر أحكي شيء بس بدي تدعي لي يا شيخ إن ربي يشفيني من هالإشي اللي فيه.
حاضر بارك الله فيك أختنا المتصلة من الأردن. طيب أكمل مع الأخ شريف. أما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو أنه من صلى الفجر في جماعة. طيب أستاذ أحمد معنا أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
تفضلت الشيخ.
تفضل يا حبيبي.
بس حضرتك على حقوق العاقد.
حقوق العاقد. حاضر.
جزاك الله عنا خير فضلت الشيخ.
بارك الله فيك يا حبيبنا جزاك الله خيرا. أخونا الشريف أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله عز وجل إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامة فهذا أيضا حديث حسن حسنه جماهير من علماء الحديث عليهم جميعا رحمة الله وبارك الله تبارك تعالى فيهم أجمعين. لكن كتب له أجر حجة وعمرة تامة ليس إبراء لذمة العبد من أداء فريضة الله عز وجل، فهناك فارق بين أداء الفريضة والجزاء المترتب عليها وبين الحديث أنه يكتب له الجزاء من غير أن تبرأ ذمته من أداء النسك وأداء الفريضة إن كان قادرا عليها. وبالتالي نحن بهذا الوضع نصلي الفجر في جماعة ونقعد نذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم نصلي الركعتين، نعم نتحصل على أجر كبير وغزير لكن ليس مسقطا للفريضة عن العبد لمن كان مستطيعا أن يؤدي الحج. والجزء الثاني سأجيبك الآن بعد هذا الاتصال. أختنا أمنية. السلام عليكم. أمنية السلام عليكم. يا أخت أمنية السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي تفضلي تفضلي.
حضرتك أنا كان عندي سؤال.
اتفضل.
أنا عندي 22 سنة.
أيوة.
عندي 22 سنة متجوزة من شهر كده.
أيوة. جميل.
بس حضرتك كان حصلت مشاكل بيني وبين زوجي فأنا حاليا عايزة أطلق أنفصل عنه يعني.
أيوة.
بس المشكلة إن حصل حمل.
أيوة.
بس فانا دلوقتي عايزه انزل الحمل دوت لان انا عايزه انفصل عنه.
ايوه.
بس يعني هو كده حلال ولا غلط ولا ايه؟
طيب يا بنتي اسمعيني يا امنيه ان شاء الله من التلفزيون. بقي السؤال بتاع اخونا شريف. لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا في الحج فهل يمكن ان ادعو الله عز وجل أن أرزق أن أموت في بلد الله الحرام أو أن أدفن في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لا يمنعك هذا من أن تدعو بهذا الدعاء. الممنوع أن يدعو الإنسان الله عز وجل بطلب الموت لضر لمرض أصابه أو لمشاكل تحيط به، بدل أن يصبر ويحتسب يجزع ويطلب من الله عز وجل الموت، ريحني يا رب، لأنه مش ليس مستطيعا أن يصبر على المرض، أو ليس مستطيعا أن يصبر على الابتلاء بالسجن أو الابتلاء بالديون، فيقول ارحمني يا رب، موتني يا رب، لا، هذا ممنوع. أما إذا كنت في بلد الله الحرام أو في بلد النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز، وكان عمر يقول وارزقني شهادة في سبيلك وأن أموت في مدينة رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا أختي هبة. عليكم السلام.
حضرتك ممكن أسأل بس سؤالين؟
ممكن.
دلوقتي أنا عايز أعرف اغتسال بتاع الحيض
إيه؟
يعني ازاي؟
ايه هو
الاغتسال العادي ولا
اغتسال ايه؟ اغتسال الحيض يعني؟
اه
ايوه. طيب
ونفس الاغتسال بتاعه هو بتاع الجماع برضو ولا حاجه معينه؟ في حاجه تانية؟
طيب
والسؤال الثاني، انا اختي عندها جوزها واولادها يعني اولادها كبار،
ايوه،
جوزها ما بيصوموش خالص في رمضان، فانا عايزه اعرف ايه الحكم عليهم يعني.
حاضر، بارك الله فيكي. طيب أختنا ولا أخونا أحمد يقول حقوق العاقد على المعقود عليها، في فارق بين الخاطب والمخطوبة والعاقد والمعقود عليها والبنت المدخول بها. البنت المدخول بها زوجة طبعا كاملة الحقوق على الزوج وهو كامل الحقوق عليها بغير استثناء، إنما الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي، لا يجوز ولا ينبني على الخطبة أي شيء من حقوق على المخطوبة لصالح الخاطب إلا حق واحد فقط، إيه هو؟ ألا تخطب حال وجود هذا الخاطب إلا إذا أذن أو فسخ الخطبة، أما ما سوى ذلك. معنى الصل؟ طيب معنا اخونا محمد الصالح، بعدين نشوف اخونا احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اخ محمد اتفضل. السلام عليكم.
معك محمد خميس من اسكندريه.
اتفضل يا اخ محمد.
سمعت حاجه غلط ولا حاجه؟ على حاجه فيه.
اتفضل.
ليا اخ في الله اسمه وليد، وليد مفعول صاحب حبيبي في الله. انا يعني افتكرته من فتره فمش عارف اوصل له كده خالص نهائيا، ولكن ربنا من عليا في رمضان برؤيه بان انا بدأ لما ان انا اشوف كده في الله، فمن عليها في رمضان برؤية بان السماء مفتحة وكده وان في اصوات الدعاء بترتفع للسماء، فانا بسأل الله اولا واخيرا وحضرتك اولا واخيرا ثم حضرتك والمشاهدين بانكم تدعوا لي بان انا الاقيه في الله في الدنيا على طاعة في الاخرة في مستقر الرحمة
حاضر.
فحضرتك ايه في رؤيا وتدعي لي انت والمشاهدين بان ربنا يجمع لي بيه في الدنيا على طاعته وفي الاخره في مستقر رحمته.
حاضر حبيبنا، حاضر.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك، بارك الله فيك. اختنا امه الله، السلام عليكم. امه الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
بعد اذنك، والله انا متوفي عني زوجي من حوالي 20 يوم كده.
ايوه.
وبعد اذنك يعني المفروض ايه اللي عليا وايه اللي ليا في خلال فتره العيد ده؟ وبعدين بعد اذن حضرتك سؤال تاني.
ايوه.
دلوقتي انا يعني طبعا المفروض ان انا في حاجات ما فيش لذينه ولا كلام من ده خالص طبعا.
ما فيش ايه؟
بس انا عندي مشكله ان في يعني شعري بيطلع في وشي يعني في اماكن غير.
ايوه.
يعني في الزقن والكده، هل يحق لي ان انا مثلا ممكن اتخلص منه عشان منظره بيبقى يعني
حاضر
يعني بيكسف شويه يعني وكده؟
حاضر يا بنتي، حاضر، بارك الله فيكي. نرجع لسؤال الاخ احمد، حقوق العاقد على المعقوده. عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة أن العاقد له كل شيء على المعقودة إلا النكاح. الإمام أحمد رحمه الله وقف موقفا آخر، قال إنه لو أعطي العاقد بحقوق مقدمات النكاح على المعقود عليها فسيؤدي هذا إلى الوقوع في النكاح الممنوع، فضرءا لهذه المفسدة يحتاط من الخلوة الكاملة بين العاقد وبين المعقود عليها لئلا يفضي هذا إلى المواقعة والنكاح، وحينئذ ستكون كارثة بمعنى الكلمة. فانكحوهن بإذن أهلهن لو وقع خلاف بينه وبينها وتركها وانصرف، فمن حينئذ سيتحمل هذه الأمانة أو يتحمل هذه المسؤولية؟ أما الخلوة في وجود الناس أسرتها أو حتى الناس في الشارع فإنه لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحجة أميمة.
حجة أميمة، ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حجة أميمة.
ازيك يا شيخ شعبان؟ ربنا يبارك فيك ويبارك في صحتك يا رب.
الله يكرمك يا حجة.
انت بخير،
فينك يا حجة مش باينة؟ بارك الله فيكي.
ربنا يخليك يا شيخ شعبان، ربنا يساعدك. والله الأواد بتاعتي بتبقى مش مناسبة معاكم عشان الأرقام، انا في الدار عندي مفيش أرقام أرضية.
قدر الله ما شاء فعل.
أخرني ان انا بتعطل بس.
الله يكرمك، احنا بندعو لك بظهر الغيب يا حجة. والله
الله ربنا يخليك يا شيخ شعبان. عايز اسأل حضرتك سؤال، ممكن اعرف فضل ذكر لا اله الا الله؟ لان في ناس بتبقى بتعمل معاصي وبتعمل ذنوب وبتعمل حاجات وتقول لك انا ما انا بقول لا اله الا الله.
ايوه،
ربنا بيسامح اللي بيقول لا اله الا الله. فانا عايز حضرتك بقى توجه رساله للناس دي.
حاضر.
الله كل شيء يا شيخ شعبان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اخونا ياسر، السلام عليكم.
ايوه سلام الله.
تفضل يا اخي ياسر.
يعني فضيلة الشيخ.
اتفضل حبيبي.
لو سمحت عايزين نعرف بس بالنسبة للوضحية بتاعت العيد مثلا البقرة على كام والجمل على كام؟
حاضر.
وهل المدة يعني لازم تكون تم السنتين مثلا المدة بتاعتها؟
حاضر.
شكرا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا حبيبنا اخونا ياسر. اختنا امنية، يا امنية صحش يا بنتي، شهر ونص زواج ايا كان حجم الاختلافات والمشاكل اللي بينكم، ما يصحش ان بعد شهر ونص من الزواج نصل الى طريق مسدود ونبدأ نرجع تاني لنقطة الصفر ونطلب الطلاق، سواء حتى في حمل او ما فيش حمل. صحش يا بنتي، المعروف انه المتزوج والمتزوجة كلاهما كل واحد جاي من بيت، كل واحد له عادات وتقاليد، كل واحد له طباع، قد تكون طباعك مختلفة عن طباعه، عاداتك وتقاليدك في بيتك وبيت أهلك مختلفة عن عاداته وتقاليده في بيته هو وفي بيت أهله، فاختلاف الطباع واختلاف العادات والتقاليد واختلاف الثقافة بينك وبينه ممكن أن يؤدي في الفترة الأولى إلى عدم استقرار الزواج وعدم استقرار البيت. لو كل زوج وزوجة أول ما تحصل المشاكل بعد أسبوع ولا شهر ولا أكثر ولا أقل يصلوا إلى الطريق المسدود ولا يراعوا أن هناك أسباب لهذا الاختلاف من اختلاف ثقافة واختلاف طباع واختلاف عادات، لن يبقى زوج مع زوجته يا بنتي. طيب خلينا ناخد الأخت أم يوسف وأرجع لك يا أمنية. السلام عليكم أم يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
دلوقتي ان شاء الله في اذكار الصباح والمساء في دعاء سيد الاذكار اللي هو اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك.
ايوه.
فالمفروض ان انا كنت بقولها وانا امتك، هل انا كده بغير في عن رسول الله؟
امتك.
ايوه.
حاضر، بارك الله فيك يا ام يوسف. فانا يعني امنية انا مش موافقك ابدا يا بنتي على ان نصل الى طريق مسدود فورا بعد شهر ونص. عليكم ان تجتهد اما في احتواء المشاكل والصبر عليها، انت فوت شوية وهو يفوت شوية، تصلوا الى طريق وسط الى حل وسط يتدخل بينكم اهل الخير عقلاء الأسرتين، والدك والدتك والده والدته أخوك أخوه، المهم يتوسط بينكما عقلاء الطرفين ويثبت أقدامكما في هذا الزواج وفي هذه الأسرة. لأنه بصراحة دي كارثة أنك يا بنتي تحصلي على لقب مطلقة وانت لسه عندك 22 سنة وبعد شهر ونص من الزواج. لن يرحمك المجتمع ولن يرحمه المجتمع حتى القريبين منكم، فيقولون فشلت، وربما يقولون ايه السبب الله اعلم، وتكون هناك كلمات ما بين السطور والحروف، والناحية الثانية برضو ايضا سيقولون فشل، وربما اخرون يقولون الله اعلم اكتشفت في ايه. فلا المجتمع هيرحمك ولا المجتمع هيرحمه. فأنا شايف إن عليك وعليه أن تتحملوا مسؤوليتكما أمام الله عز وجل. يا بنتي المعروف المتبادل بين الزوجين مش مجرد إنك تحسن التعامل معه فقط أو إنه يحسن معك التعامل، المطلوب مع إحسان التعامل شيء مهم تاني أهم منه. إيه هو؟ أن تحسني أن تتعاملي معه من جهة، وأن تحتملي ما تجدين منه من أذى من جهة أخرى. يبقى معروف مني له واحتمال للأذى، وهو أيضا معروف منه لك واحتمال لأذاك. الأذى عنده وعندك بسبب اختلاف العادات، اختلاف الثقافات، اختلاف الطباع والتقاليد. بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، أحيانا يا بنتي فترة الانتقالية الغير مستقرة دي تمتد إلى سنة عبال ما يحصل نوع من التفاهم والوسطية والاعتدال في العادات والثقافات ويحصل تقارب في الطباع. ممكن ياخدونهم سنة إلى التشهر فيما بينهم سنة، لكن عقلاء يحتوي المشاكل أول بأول. نتخاصم يومين إيه المشكلة؟ يتخاصم يومين إيه المشكلة؟ تغضبي عند أهلك يوم ولا اثنين ما فيش مشاكل، حتى تهدأ نفسك وتهدأ نفسه وتعودي مرة أخرى. إنما من أولها كده يا أمنية نتطلع، دي مشكلة كبيرة جدا. وكمان تفكر في إنزال الجنين أيضا مشكلة أخرى. نعم الحمل لسه في بداياته، ونعم بعض أهل العلم جوز إسقاط هذا الحمل إذا كان هناك سبب يدعو إلى هذا الإسقاط، مش سبب الطلاق، لا سبب متعلق بك أنت شخصيا كامرأة لا تحتمل الحمل، ويقرر الأطباء أن هذا الحمل خطر على المرأة الحامل. ففي الحالة دي يجيز بعض أهل العلم إسقاط هذا الحمل، وإلا فهذه نطفة، ما ذنب هذه النطفة؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فيا بنتي أنا أريدك ألا تتجرئي على هذا المقام، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا ستي خليكي أنت اللي غلطانة، خليكي أنت اللي غلطانة، خليها عليك شويتين حتى تحفظي مستقبلك وتحفظي بيتك وتحفظي زوجك. أنت اخترتيه، بعد شهر ونص أرفض، هو اختارك، بعد شهر ونص اكتشف ان ده مش اختيار صحيح، لا يعتقد، كانت في فترة عقد وكان في فترة خطوبة. فاتق الله يا أمنية، والابن الزوج يتق الله عز وجل، وعقلاء الطرفين يتقوا الله عز وجل. دول ولد وبنت لسه حدفاء عهد بزواج، يحتاج من يثبت أقدامهم ومن يوطن لهم عقولهم ويبين لهم ان احنا لسه هنأتلف فيما بعد وحنكون سعداء فيما بعد، لكن من أول أسبوع أنا ببحث عن السعادة، ده شيء صعب جدا وليس متوفرا في كل الزيجات. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. بنتنا هبة بارك الله فيها تسأل عن غسل الحيض وغسل الجنابة. غسل الحيض، احنا عندنا الغسل يا جماعة فرض وغسل مستحب. الغسل الفرض اللي هو تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر اللي هو حيض، تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة أو الجماع. لكن هناك غسل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شمل الفرض وبعض المستحبات. الأفضل إن احنا نغتسل الغسل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو أن تبدأ المرأة بغسل بالاستنجاء وبغسل محل الدم وتنقيته وتنظيفه، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم المرأة الحائض تنفض الضفائر وتغسل الرأس غسلا جيدا حتى يصل الماء إلى فروة الرأس، ثم غسل الشق الأيمن، ثم غسل الشق الأيسر، ثم إفاضة الماء على عموم البدن. بهذا ينتهي غسل الحيض ويجمل بأن تتتبع بقطنة فيها مسك أو طيب أو عطر وتطهر مكان محل الدم بهذا المسك أو بهذه الرائحة الطيبة. كل دي سنن صاحبة الفرض العام اللي هو تعميم البدن بالماء. في غسل الجنابة نفس الوضع هو هو إلا حاجتين: لا يجب عليك أن تنفض الضفائر ولا تفكيها، تتتبع موضع الحرث بالقطنة ولا بالعطر ولا بالطيب. إنما في غسل الجنابة نبدأ بالاستنجاء وغسل المذاكير، ثم نتوضأ وضوءنا للصلاة، ثم نغسل الرأس حتى يصل الماء إلى أصول الرأس وفروة الرأس من غير نفض الضفائر بالنسبة للمرأة في الجنابة، وبعدين غسل الشق الأيمن، غسل الشق الأيسر، إفاضة الماء على البدن كله. هي دي صفة الغسل للحيض والجنابة. الفارق بين الحيض والجنابة الحاجتين دول: في الحيض تنفضي الضفائر وتستعمل القطنة التي فيها المسك، أما في الجنابة لا يلزمك أن تنفضي الضفائر ولا أن تتطهري بالمسك وما شابه ذلك، والله أعلم. بتقول بقى يعني زوج أختها وأولاد أختها كبار ولا يصومون، الصيام ركن من أركان الإسلام، من تركه كسلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، يجب عليه فورا التوبة من هذه الكبيرة وأن يؤدي حق الله فيما أفطره من أيام سابقة في رمضان أو حتى من أشهر سابقة في رمضان. أما إن تركه جحودا وإنكارا، يقول لك الصيام إيه وبتاع إيه، أنا لا أعترف بهذا الصيام، فإن هذا من الكفر والعياذ بالله المخرج من الملة. وأعتقد أنهم ليسوا من هذا النوع، إنما هم من النوع الأول المهمل الكسول، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه ناصحيهم في الله عز وجل، ولعل الله أن ينفعهم بكلمة منك، بارك الله فيك. أخونا محمد من اسكندرية له أخ صديق، وهو شديد الوفاء لهذا الأخ، وهذا الأخ غاب عنه، لا يعرف له عنوانا ولا يعرف له طريقا ولا يعرف له رقم هاتف يتصل به، وهو يسأل الله عز وجل أن يجمع بينه وبينه في الدنيا على طاعته وعلى خير، وأن يجمع بينه وبينه في الآخرة في مستقر رحمة الله عز وجل في أعلى عليين. وهو يسألكم ويسألني أن ندعو الله عز وجل أن يجمع شملا هذين الصديقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يجمع شملكما وأن يعينكما على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجعلكما في الآخرة من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الرؤيا أخ محمد فالحقيقة اعذرني، فأنا لست يعني خبيرا بتأويل الرؤى، بارك الله فيك. بنتنا أمة الله، أسأل الله عز وجل يا أمة الله أن يلهمك الصبر وأن يعينك على أن تحتسبي مصيبتك في وفاة الزوج عند الله تبارك وتعالى. أكثري من هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ونسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العدة واجبة عليك، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، 130 يوم، لا تتزيني فيها ولا تخرجي من بيتك إلا لضرورة من الضرورات. اللي عايزك يجيلك، والدتك عايزاكي تجيكي، أخوانك عايزينك يجوكي. طيب انت اضطريت للطبيبة لا بأس، اضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اضطريت الورقة حكومية لا يقوم بها غيرك لا بأس، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طب اضطريت لمشوار عند أمك مريضة جدا لا تستطيع أن تأتيك، اذهبي لزيارتها، لكن بشرط أن تعودي للبيتوتة في بيتك اللي هو بيت الزوج، بارك الله فيك يا أمة الله. وهي تسأل عن هل يجوز إزالة الشعر الزائد في الوجه بعيدا عن الحجبين. من ناحية الجواز يجوز إزالة هذا الشعر الزائد في الوجه المرأة، كأن ينبت لها شارب أو تنبت لها لحية، لأن هذا ليس منبتا طبيعيا للشعر فلا بأس بذلك. لكن يا أمة الله مش وقته. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. اختنا الحجة أميمة تقول نصيحة كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، يعمل من المعاصي ما يتجرى به على الله عز وجل يقول لك إن شاء الله احنا من أهل لا إله إلا الله. الرجل أسأل ابن عباس وقال يعني ما مفاتيح الجنة؟ قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرح وانصرف مسرعا، نادى عليه ابن عباس تعالى، ولكن كل مفتاح له أسنان، إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أسنان لا إله إلا الله أن نقيم ما أوجب الله علينا وأن ننتهي عما نهانا الله عز وجل به. مفتاح لا إله إلا الله، نقيم الفرائض والواجبات اللي ربنا أمر بها من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وإلى آخره، وننتهي في نفس الوقت عن المحرمات، وإلا لا تنفعنا كلمة لا إله إلا الله مجردة من غير عمل ولا سلوك ولا احتكام إلى شرع الله عز وجل. اللهم إلا أنها تنجي صاحبها في النهاية من الخلود في النار بعد أن يذوق الويل والثبور على تركه الواجبات أو ارتكابه المحرمات. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي إخواننا وأخواتنا إلى العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فإنما الإيمان ليس قولا مجردا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أخونا ياسر بارك الله فيه يقول الأضحية من البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات، أدي شرط السن. من البقر والإبل تغني عن 7 أسهم، يعني ممكن 7 أفراد يشتركوا في أضحية البقرة، ممكن 7 أفراد يشتركوا في التضحية بالجمل، شرط أن تبلغ البقرة سن 2 سنة فصاعدا أو أن يبلغ الجمل سن 5 سنوات فصاعدا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال كان معانا أختنا أم يوسف تسأل عن سيدي الاستغفار. اللهم إني عبدك وأنا أو هي امرأة أمتك، فهي تسأل هل هذا تحريف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني أقول الرجل يقول عبدك والمرأة تقول أمتك وابن أمتك، ناصية في بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، نسألك بكل اسم سميت به نفسك إلى آخر الحديث. قولي منطوق الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد صيغة من صيغ العموم يشمل الرجل والمرأة على حد سواء ما لم يأتي تفريق من دليل الشرع. فما دام مفيش تفريق يا أيها الذين آمنوا، أي ورد بصيغة المذكر لكن يدخل فيها المؤنث، إلا أن يرد دليل يستثني المرأة من الدخول في هذا النداء. فزي يا أيها الذين آمنوا نفس المعنى، قولي المنطوق الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هنا من ألفاظ العموم، تستوي فيه المرأة ويستوي فيه الرجل على حد سواء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، سعدنا جدا باتصالاتكم وسعدنا أكثر وأكثر بمهاتفاتكم ورسائلكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.